أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الطوائف التي استدل بها لإثبات حجية خبر الواحد، وقلنا بأن هناك ألسنة متعددة في الروايات حاول البعض أن يستدل بها لإثبات حجية خبر الواحد، حتى ادعي أن هذه الروايات الدالة على حجية خبر الواحد وإن كانت مختلفة لسانا إلا أنها متواترة معنا ومشتركة جميعا في إثبات هذه الحقيقة. استعرضنا مجموعة من هذه الطوائف وهذه الألسنة، وإلى الآن لم يتضح أنها دالة على حجية خبر الثقة بالمعنى الذي ينفعنا في المقام. من الروايات التي وردت أو من الألسنة التي وردت أيضا في هذا المقام ما ورد في أنه قال الرواية، هذا لسانها، ما ورد على القاسم بن علاء قال وذكر توقيعا يقول فيه: فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك عما يرويه عنا ثقاتنا، قد عرفوا بأننا نفاوضهم بسرنا ونحملهم إياه إليهم. خب، هذه الرواية ورد فيها تعبير ثقاتنا. قد يقال بأنه الرواية تريد أن تقول بأنه الثقة إذا نقل أمرا إليكم فلا ينبغي التشكيك فيما ينقل الثقة. من الواضح أولا لكي يتم الاستدلال بهذه الرواية أو بهذا المضمون هو أنه نحرز أن الثقة الوارد في مثل هذه الروايات هو المراد من الثقة في الاصطلاح الرجالي، لأنكم تعلمون بأنه هذه المسألة قد يقع فيها خلط كبير من قبيل لفظ الشبهة، من قبيل لفظ الفيق، فإن هذه اصطلاحات وردت في الآيات وفي الروايات، إلا أنه ليس من المعلوم أن هذه الألفاظ يراد منها نفس ما اصطلح عليه علماء الرجال أو علماء الأصول أو علماء الفقه. والشاهد على ذلك هو أنه ليس كل ثقة في هذه الروايات يتحمل هذا الذي أشير إليه في ذيل الرواية. مثلا أنتم تعلمون بأن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما بعث مسلم إلى العراق أيضا عبر له هذا التعبير، قال: إني باعث إليكم ثقتي من أهل بيتي، ثقتي من أهل بيتي. فهل المراد من ثقتي يعني خبر الثقة مثلا؟ هذا المراد. هذا مضافا إلى أنه في هذه الرواية والرواية التي قرأناها يوجد ثقاتنا وثقتي، فلو أردنا أن نجمد على ظاهر هذا اللفظ فمن هو ثقة الإمام يكون خبره ماذا؟ يكون خبره حجة، لا مطلق خبر الثقة. وفرق كبير بين المدعى وهو حجية مطلق خبر الثقة ولو لم يكن إماميا كما هو المدعى، وبين أن يكون ثقة الإمام. والإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عندما عرف الثقة عرفه وبين خصائص الثقة ماذا قال؟ قال أنه ثقة من أهل بيتي، يعني هو موضع الاعتماد الذي أعتمد عليه. أو هذا النص الذي قرأناه: قد عرفوا بأننا نفاوضهم بسرنا. ومن الواضح بأنه هذا العنوان عنوان الثقة لا يسمح بأن الإمام سلام الله عليه أن يفاوضه ماذا؟ بسره. إذن أولا أن يراد من الثقة في هذه الروايات أو هذه الألسنة باعتبار أنه هذا اللسان هو المتعارف على ألسنة الطلبة أنه من الأدلة الدالة على حجية خبر ماذا فيما يرويه عنا ثقاتنا، إثبات أن المراد من الثقة في هذه الروايات هو المراد في حجية خبر الثقة، هذا أول الكلام، هذا أولا. وثانيا وثانيا أنه أخص من المدعى حتى لو ثبت، بل نعم نقبل أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إذا أحرزنا في شخص أنه ثقة الإمام وأن الإمام يفاوضه سره وأن الإمام يعتمد عليه في أموره، نعم خبره أيضا يكون ماذا؟ يكون حجة، ولكن هذا أخص من المدعى لأنه نحن نريد من خلال هذه الروايات أن نثبت ماذا؟ نثبت حجية خبر الثقة. فهذه الطائفة من الروايات على فرض تمامية دلالتها فهي أخص ماذا؟ أخص من المدعى، ولا يمكن أن تنفعنا كثيرا لإثبات مطلق حجية خبر الواحد أو خبر الثقة. هذه طائفة من الروايات. طائفة أخرى من الروايات وهي مجموعة من الروايات ومضمونها ومضامينها عالية جدا، ولكن سيتضح عندما نقرأها أنها أجنبية عن حجية خبر الواحد بخلاف الطائفة السابقة اللي قد يقال أنها دالة ولكنها أضيق من المدعى، وهي الروايات التي قالت بأن الراوي إذا روى لكم رواية ولم تتحمله أذواقكم عقولكم العرفية العقلائية لا تردوا هذه الرواية باعتبار أنكم لستم أنتم مركز العلم والفهم، كلما انطبق معكم تقبلونه وكلما لم ينطبق مع مستوى فكركم ماذا؟ ترفضونه. خب أي علاقة لمثل هذه الروايات بحجية خبر الواحد؟ الإمام سلام الله عليه يقول إذا نسبت إلينا رواية ووردت منكم منا إليكم رواية، أما بأي طريق تثبت أن هذه الرواية ثبتت وأحرزت؟ الرواية ساكتة عن هذا المعنى، تقول الروايات التي نسبت إلينا وصدرت منا إليكم هذه لا تجعلون أنفسكم هو المحور وعقولكم هو المحور في القبول وعدم القبول، نعم إن استطعتم أن تفهموها فطوبى لكم، وإن لم تستطيعوا أن تفهموها فردوا علمها ماذا؟ فردوا علمها إلينا. فهي أجنبية عن مسألة كيف يثبت أن هذه الرواية صدرت من الإمام أو لم تصدر من الإمام. انظروا إلى النص، الرواية قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا، وإن أسوأهم عندي حالا وأمقتهم الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله اشمأز منه وجحده وكف فر من دان به. ولعله هذه الظاهرة لعله الآن موجودة عند البعض، وهو أنه الرواية التي لا يتعقلها لا يقبلها لا فقط أنها يرميها بالضعف بالبدعة بالغلو، بل حتى من يعتقد به يرميها ماذا؟ يعتقد بذلك المضمون يرميه بالغلو وبالكفر وإلى غير ذلك. الإمام يحاكم هذه الظاهرة، يقول هذه الظاهرة ظاهرة ماذا؟ ظاهرة خاطئة أجنبية كاملا عن أنه الرواية بأي طريق تثبت، هل تثبت بخبر الواحد أو لا تثبت بخبر الواحد، وهو لا يدري هذا الذي فعل ذلك، يعني اشمأز قلبه وكفر من دان به وهو لا يدري، لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك، يعني بعمله الذي كفر من دان به فيكون بذلك خارجا من ولايتنا. خب من الواضح أن هذه الطائفة من الروايات أيضا هي أجنبية عن محل الكلام. الطائفة الخامسة عشرة، وهي لعله من الطوائف الأساسية التي استدل بها القوم لإثبات حجية خبر الواحد. هذه الطائفة التي استند إليها الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الرسائل، وهي الطائفة التي استند إليها جملة من الأعلام ومنهم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه ولم يناقش في مضمون هذه الروايات، وهي ما دل على الترجيح عند التعارض. قالوا بأنه الروايات الدالة على الترجيح عند التعارض تفترض ماذا؟ أن الروايتين حجة، ولكنه في حال التعارض ماذا نفعل؟ وهي روايات إن لم تكن متواترة فلا أقل أنها ماذا؟ تفيد الاطمئنان. إذن نفس هذا اللسان هو، وليست رواية وروايتين وثلاث وأربعة في باب التعارض، إن شاء الله يأتي الحديث عنها بإذن الله تعالى، وهي هذه الروايات إما الدعية تواترها في المقام، وإما الدعية أنها ماذا؟ مستفيضة مفيدة للاطمئنان، حيث يقال بأنه هذه الروايات تبين لنا أن الروايتين بغض النظر، يعني كلاهما حجة، مع أنه أخبار أحد، كلاهما حجة. السائل يسأل عن فرض ماذا؟ فرض تعارضهما، فعند ذلك ما هي المرجحات؟ إذن المركوز في ذهنه أن خبر الواحد حجة، فإذا تعارض مع خبر آخر فماذا يعمل في مقام الترجيح؟ هذا هو الاستدلال الذي ذكر في كلمات القوم، وهي الطائفة لعله الأخيرة من الطوائف التي استدل بها القوم في المقام. جيد، في الواقع الآن بنحو الإجمال نقف عند هذه الروايات. قلت لكم بأن هذه من الروايات الأساسية التي وقف عندها القوم واستدل بها القوم لإثبات حجية خبر الواحد. في مقام الترجيح الإخوة يتذكرون هناك تارة أن الترجيح الذي ذكر في الروايات هو الترجيح بموافقة الكتاب، والآخر هو الترجيح بمخالفة ماذا؟ بمخالفة العامة. هذان الترجيحان الأساسيان اللذان ذكر في مقام تعارض الروايات. السؤال المطروح هنا وهو أنه هل لكي تتعارض الروايات يشترط أن تكون أحادا، أو يمكن أن تكون قطعية وتتعارض أيضا؟ لا يوجد أي دليل يقول بأننا إذا كانت الروايات قطعية السند فلا يقع بينها تعارض. يمكن أن تكون قطعية السند ولكن من حيث المضمون ماذا؟ متعارضة. إذن هل توجد ملازمة بين أن السائل يسأل الترجيح في مقام التعارض وبين أن الروايتين غير قطعيتي السند؟ لا توجد مثل هذه الملازمة. يمكن أن تكون غير قطعية ويمكن أن تكون ماذا؟ قطعية. هذا أولا. وإذا ثبت هذا المعنى يعني أنها تنسجم حتى مع القطعيين، إذن لإثبات أنه يشمل غير القطعي لا بد من التمسك ماذا؟ بالإطلاق. واضح النقطة أم لا؟ شوفوا، إذا قلنا قدر المتيقن أنها يمكن أن تشمل ماذا؟ تشمل القطعي أيضا، يعني روايتان قطعيتان من حيث السند ولكن يقع التعارض بينهم، ممكن أو غير ممكن؟ نعم ممكن. إذن لا توجد ملازمة بين السؤال المرجحات عند التعارض وبين أن الروايتين غير قطعيتين حتى يدل على حجية خبر الواحد، بل يمكن أن ينسجم مع ماذا؟ مع قطعيي السند. إذا كان الأمر كذلك لا يمكن عند ذلك أن نقول بأنه هنا فرض السؤال عن التعارض دال على حجية خبر الواحد في الرتبة السابقة، لأن المفروض أن هذا التعارض والسؤال عن الترجيح بين المتعارضين ينسجم حتى مع ماذا؟ حتى مع القطعي سندان.
هذا في هذه الروايات التي أشير إليها. يبقى عندنا طائفة ثانية من الروايات، وهي الطائفة التي رجحت بالسند، وهي الأعدلية والأوثقية، خذ بما اشتهر، خذ بالأعدل، خذ خذ إلى غيره. هنا قد يقال بأنه عندما صار الترجيح للسند إذن لا يمكن أن يكون كلاهما بعد ماذا؟ قطعي. لأنه إذا كان كلاهما قطعي بعد لا معنى أن يكون للأوثقية والأشهرية هناك تأثير. فهذه الطائفة من الروايات، خلوا ذهنكم جيدا يمي، إذن الطائفة الأولى من الروايات لا تنفعنا في المقام، أما الطائفة الثانية من الروايات وهي الروايات التي تتحدث عن الأرجحية وتقديم بعضها على بعض بالسند، هذه تكون ماذا؟ مفيدة في المقام، لأن هذه الأرجحية لا تتم إلا مع فرض ماذا؟ كون الخبر خبرا واحدا. وهذا بحث إن شاء الله تعالى في مباحث التعارض والتراجيح هناك سيتضح بأن الروايات التي أثبتت الترجيح بين المتعارضين بالسند من خلال الأوثقية والأعدلية، وبعضها صحيحة السند يمكن الاعتماد عليها، وبعضها مرفوعات غير تامة ماذا؟ سندان. الذي هو الصحيح السند فقد ورد في باب الحكم لا مطلق الخبر. خذ بما حكم به أعدلهما، مو بما روى به أعدلهما. ففي باب الحكم نعم هذا الكلام يتم، أما في غير باب الحكم يتم هذا أو لا يتم؟ والروايات التي فيها عموم وإطلاق يعني أعم من الحكم والرواية صحيح، توجد من حيث المضمون توجد هذه الروايات، إلا أن سندها ماذا؟ سندها ضعيف. إذن هذه الطائفة من الروايات الصحيحة منها مرتبطة ماذا؟ بالحكم لا بالرواية، هذا أولا. وثانيا طبعا، وغير الصحيحة منها وإن كان تاما مضمونا إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها سندا. والآن لو تنزلنا، التفتوا جيدا، لو تنزلنا وقلنا بأنه توجد عندنا روايات تامة سندا والترجيح فيها ماذا؟ ها؟ بالأوثقية والأعدلية وإلى غير ذلك. أنتم تعلمون أن مثل هذه الطائفة من الروايات ليس مدلولها حجية خبر الثقة، حتى إذا شككنا في قيد من القيود نتمسك بالإطلاق لنفي ماذا؟ لنفي ذلك القيد. وإنما دلالتها على الحجية، أي حجية خبر الواحد، بالدلالة ماذا؟ الالتزامية، لا بالدلالة المطابقية. يعني نقول أن الإمام عندما يرجح بأحد السندين أوثق أعدل، إذن قد فرغ من حجية ماذا؟ حجية خبر الواحد في الرتبة السابقة. فإذا شككنا أنه يوجد، إذا كان هناك إعراض عن الخبر، فهل أن الخبر حجة أو ليس بحجة؟ لا يمكن أن نتمسك بإطلاق هذه الروايات لنقول أن خبر الثقة حجة حتى لو كان هناك إعراض ماذا؟ من المشهور. إذا ظننا بالخلاف على مضمون في مضمون الرواية، إذا شككنا أن الظن بالخلاف يسقط حجية الخبر خبر الواحد أو لا يسقط، لا يمكن التمسك بإطلاق الرواية لنفي ماذا؟ لنفي هذا الشر. فأقصى ما تدل عليه هو ماذا؟ ها؟ تدل على حجية خبر الواحد، ولكن أي خبر واحد؟ خبر الواحد الأعلائي. وحجية الخبر الواحد الأعلائي ينفعنا كثيرا أو لا ينفعنا؟ ماذا قلنا في الأبحاث السابقة؟ قلنا لا ينفعنا كثيرا. إذن هذه الطائفة الثانية من الروايات وإن كانت دالة ومفيدة إلا أن هذه الطائفة مبتلات بعضها بضعف السند، وعلى فرض التنزل فإنها لا تفيد إلا حجية خبر الثقة الأعلى. يعني إذا كان الراوي إماميا عدلا ولم يكن هناك ظن بالخلاف، بل كان هناك ظن بالوفاق، ولم يكن هناك إعراض من المشهور، والقيود كلها نأخذها، عند ذلك يكون خبر الواحد ماذا؟ حجة. ومن الواضح أن مثل هذه الأخبار بهذه المواصفات ليس لها أعداد كبيرة في الروايات المنقولة إلينا. طبعا يكون في علمكم كما قلنا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه جعل هذه أفضل الطوائف لحجية خبر الواحد، وهي على فرض تماميتها، إلا أنها مبتلات ماذا؟ مبتلات بهذه المشكلة الثانية التي أشرنا إليها في الأبحاث السابقة. خب إلى هنا اتضح لنا بأنه أساسا، نرجع إلى أول البحث، الإخوة يتذكرون، الإخوة الذين في أول أبحاث كانوا معنا يتضح لهم، قلنا بأنه نحتاج أولا إلى إثبات التواتر، هذا أولا، ونحتاج ثانيا إلى تتميم أطروحة صاحب الكفاية. خب بناء على ما تقدم، طبعا هذه العدد، هذه الألسنة التي أشرنا إليها، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذه لعلها تشكل أكثر 9 أعشار الروايات الواردة. عند ذلك بعد يبقى عندنا تواتر على حجية خبر الواحد أو لا يبقى؟ لا يبقى تواتر، لأنه أعم الأغلب والأعم في الروايات هذه الطوائف، وهذه الطوائف عموما إما أجنبية عن حجية خبر الواحد، وإما لا أقل مبهمة ومجملة، لا يعلم أنها واقعا هي بصدد حجية خبر الواحد أو ليست بصدد حجية خبر الواحد. إذن هل يوجد عندنا تواتر معنوي؟ لا إشكال أنه لا يوجد عندنا تواتر. ماذا؟ تواتر لفظي. هل يوجد عندنا تواتر معنوي لإثبات حجية خبر الثقة أو لا يوجد؟ لا يوجد عندنا مثل هذا التواتر. وعلى فرضه إذا تنزلنا وقلنا أنه يوجد عندنا تواتر، فهو تواتر ماذا؟ معنوي، تأتي أطروحة صاحب الكفاية. هل وجدنا بين هذه الروايات مصداقا وتطبيقا لأطروحة صاحب الكفاية أو لم نجد؟ ها؟ لم نجد. لماذا؟ باعتبار أنه لم نجد هناك رواية بالسند الأعلى لها مثل هذا المضمون. من هنا حاول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، طبعا هذا ما يصرح به السيد الشهيد، يعتقد بأنه لا يوجد عندنا مثل هذا التواتر، والحق أيضا معه في هذه المسألة، باعتبار أنه هذا الكم من الروايات الذي ذكر في المقام 150 رواية، 170 رواية، 200 رواية، في الأعم الأغلب عندما نأتي إلى مضامينها نجد أنها ماذا؟ نعم، إذا كان السائل يريد أن يقول، أو إذا كان المستدل يريد أن يقول أن هاتين 200 رواية جزما واحدة منها صادرة من المعصوم، نعم نحن نقبل، ولكن جزما تدل على حجية خبر الثقة واحدة منها، لا، هذا الكلام لا يمكن إثباته من خلال هذا الكم من الروايات. لذا عباراته واضحة هنا وفي مواضع متعددة، يقول بأنه أساسا لم يتم عندنا أي دليل على هذا المعنى. بالي لا يوجد عندنا تواتر ينقل هنا فيهم تقريرات السيد الهاشمي وهم تقريرات السيد الحائري، بعد أن ينقل هذه الطائفة الواسعة من الروايات، وهكذا يتضح أن هذه الطوائف، المجلد الرابع من تقريرات السيد الهاشمي صفحة 389، يقول وهكذا يتضح أن هذه الطوائف لا دلالة في شيء منها على المطلوب، وبعد إفرازها لا تبقى لدينا أكثر من 15 رواية من مجموع هذه الروايات 170 أو 180 أو 150 رواية، لا يبقى عندنا إلا ماذا؟ إلا 10 إلى 15 رواية. جيد جدا، فماذا نفعل؟ هل نغلق الباب بالنسبة للاستدلال على حجية خبر الواحد بالسنة ونذهب إلى طريق آخر باعتبار أنه الآيات القرآنية لم يثبت منها شيء لإثبات حجية خبر الواحد. السنة أيضا نقول أنه لم يثبت أو يوجد طريقون. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يحاول أن يطبق أطروحة صاحب الكفاية ولكن بطريق آخر. ما هي أطروحة صاحب الكفاية؟ قلنا إجمالا أن هذه الأطروحة تقوم على أساس إذا كان عندنا سند هذا السند أعلائي فيكون مشمولا للتواتر، ولكن مضمون الخبر ماذا؟ يدل على حجية مطلق ماذا؟ خبر الثقة. وبالطريق المتعارف للمشهور وهو أنه من خلال التواتر المعنوي نثبت هذا السند الأعلائي، هذا الطريق تم أو لم يتم؟ لم يتم. إذن ما هو الطريق الآخر؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يختار رواية واحدة، التفتوا جيدا، ويحاول أن يثبت أن سندها إن لم يفد اليقين فلا أقل يفيد الإطمئنان بالصدور أن هذه الرواية صادرة ممن؟ صادرة من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فليست هي خبر ماذا؟ فليست هي خبر واحد، حتى إذا أردنا أن نستدل بها لإثبات حجية مطلق خبر الثقة يلزم ماذا؟ يلزم محذور الدور. لا أبدا. يقول السند صحيح أننا لا يوجد عندنا عليه تواتر في هذا السند، ولكن هذا السند من خلال مجموعة القرائن المحتفة بهذا السند نصل إلى الإطمئنان ولا أقل إلى الإطمئنان الشخصي. حس أنت لا يحصل لك الإطمئنان، أنا اللي سيد الصدر مثلا يقول ماذا؟ أنا حصل لي الإطمئنان بهذا السند وأن هذه الرواية صادرة ممن؟ صادرة من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني بعبارة إذا أردنا أن نتكلم بلغة الاحتمال، من ناحية العامل الكمي الرواية ماذا؟ خبر واحد، لكن من ناحية العامل الكيفي الرواية ماذا؟ ليست خبر واحد تفيد الاطمئنان. لماذا؟ لأن الناقلين لهذه الرواية هم في أعلى درجات الوثاقة والصدق والضبط والبحث والدقة بالنحو الذي يصل الإنسان إلى درجة عالية من الإطمئنان أن هؤلاء لم يشتبهوا ولم ماذا؟ ولم يكذبوا. من الواضح إذا الإنسان حصل له الإطمئنان في سند خبر أنه لم يشتبه الناقل ولم يكذب، لا اشتبه ولا كذب، إذن يحصل له اطمئنان بصدور الرواية أو لا؟ نعم أقله، أحسنتم، أقله يحصل الاطمئنان. من هنا يحاول أن يضع هسه الآن احنا ما نريد نتكلم هذا عن الدلالة أن هاي الرواية نوافق مع السيد الشهيد في أنها دالة أو لا، الآن نريد أن نعرف الأطروحة بعد ذلك نأتي إلى التطبيق. يقول هذا هو الطريق الأول، التفتوا جيدا لتطبيق هذه أطروحة صاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه قال نضع يدنا على رواية نقول أن السند أعلائي، ولكن نأتي إلى مضمون الرواية نجد أن الرواية ما هي؟ ها؟ تدل على مطلق حجية خبري الثقة. يقول وإن تنزلنا عن ذلك، افترضوا لم نجد مثل هذه الرواية بهذه الدرجة العالية وبهذه الكيفية العالية من حيث السند، هنا نستعين بالسيرة العقلائية، لأنه من الأدلة التي تأتي بعد ذلك، التفتوا جيدا، من الأدلة التي تأتي بعد ذلك هي السيرة العقلائية لإثبات حجية ماذا؟ حجية خبر الثقة. ولكن أنتم تعلمون أن السيرة العقلائية دليل يمكن التمسك بإطلاقه أو دليل لبي، ها؟ دليل لبي، وإذا كان دليل لبي فكلما شككنا في قيد من القيود يمكن نفيه بالإطلاق أو لا يمكن نفيه بالإطلاق؟ لا يمكن نفيه بالإطلاق. إذن السيرة العقلائية تثبت لنا حجية الخبر الأعلى، وهذه الرواية من أوضح مصادق ماذا؟ ها؟ السيرة العقلائية. نرجع إلى السيرة نجد أن السيرة دالة على ماذا؟ دالة على حجية خبر الثقة. ولكن لأن السيرة دليل ماذا؟ دليل لبي، لابد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن. فكلما شككنا في قيد من القيود يمكن التمسك بإطلاق دليل السيرة أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن لابد أن نأخذه. يعني هذا شككنا أنه إذا كان الراوي غير إمامي وكان ثقة يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن التمسك بالإطلاق لنقول بأنه لا يشترط أن يكون إماميا. لا، لابد أن يكون ماذا؟ الراوي إماميا. إذا شككنا أنه هل تكفي الوثاقة أو لابد من العدالة؟ لابد من إدخال ماذا؟ العدالة. وهكذا. ومن أوضح مصاديق السيرة العقلائية سند من هذا القبيل الذي يوجد في هذه الرواية، لأنه اجتمعت فيه من العوامل الكيفية ما يجعله أوضح مصداق ماذا؟ لدليل السيرة العقلائية. إذن هذا السند إما أنه يحصل به الإطمئنان مباشرة من خلال القرائن الكمية والكيفية المحيطة بنفس السند، وإما لا نثبت صدور هذه الرواية من خلال ماذا؟ من خلال السيرة العقلائية. فإذا استطعنا أن نحرز أن هذه الرواية صادرة من المعصوم وحصل للإطمئنان بصدور هذه الرواية، نأتي إلى مضمونها. عندما نأتي إلى مضمونها نجد أن مضمونها دال على ماذا؟ لا دال على حجية خبر الواحد الأعلى، إلا لا، دال على حجية مطلق ماذا؟ ها؟ مطلق خبر الثقة. فلم يحصل لا محذور الدور ولا المشكلة الثانية التي أشار إليها صاحب الكفاية. فلذا عبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في هذا المجال هذه، يقول هذه الرواية التي الآن سنقرأها إن شاء الله، يقول: وأما من حيث السند فهي مظنونة الصدق ظنا شخصيا اطمئنانيا. بالنسبة له أفادته ماذا؟ الظن أو الاطمئنان الشخصي. هسه الآن فقط مباشرة أريد أخذ نتيجة. إذن نحن يوجد عندنا دليل قطعي على حجية خبر الثقة، لو عندنا دليل اطمئناني على حجية خبر الثقة. التفتوا لي جيدا، أنه كل أمر ظني لا بد أن ينتهي إلى القاطعة. لا، ليس الأمر كذلك في علم الأصول، ليس كذلك. عند ذلك تبقى عندنا مشكلة أخرى، وهو أن الاطمئنان حجيته من إيه؟ وإلا إذا لا بد أن تنتهي إلى القطع، ولا يوجد عندنا قطع. من هنا إذا يتذكر الإخوة، نحن في أول أبحاث علم الأصول مباحث القاطع قلنا بأنه ذاك القطع المطلوب في المنطق، المطلوب في الرياضيات، المطلوب في الفلسفة، المطلوب في الكلام، ترى ليس هو المطلوب أين؟ في علم الأصول. هذه أقصاه تفيد الإطمئنانات، وفي جملة من الأحيان هذه الإطمئنانات إطمئنانات ماذا؟ نوعية لو شخصية؟ ها؟ اطمئنانات شخصية، يعني أنت يحصل لك الاطمئنان، ولكنه عندما تصل النوبة إليه لظروف خاصة ذهنية علمية معرفية أنت يحصل الاطمئنان، ولكن أنا ماذا؟ أنا لا يحصل لي الاطمئنان. وممكن هذا، لأن الإنسان إذا كان ذهنه على طريقة معينة، لعل بعض الناس من أدلة ثلاثة أو أربعة أو خمسة يحصل له اليقين، ولكنه شخص آخر لو 100 دليل من ذاك القبيل حتى لا يحصل له ماذا؟ الاطمئنان. أما من حيث السند فهي مظنونة الصدق ظنا شخصيا اطمئنانيا. من ناحية عدم تعمد الكذب على الأقل، بحيث نحتاج فقط إلى ضم أصالة عدم الغفلة العقلائية لقرائن سوف نذكرها. ولو فرض، التفتوا جيدا، هذا هو الطريق الأول، يعني أننا نبحث في سند هذه الرواية محل الكلام، فنثبت بقرائن داخلية أن هذا السند ماذا؟ ها؟ مطمئن الصدور من المعصوم. هذا الطريق الأول. ولو فرض عدم حصول الظن الإطمئناني المذكور من تلك القرائن الخاصة، أمكن تكميل ذلك الظن المذكور بضم الروايات الأخرى. توجد مجموعة من الروايات الأخرى، بعضها صحيحة وبعضها ماذا؟ وبعضها ضعيفة، نؤكد ذلك. وإن فرض تشكيكك في كل ذلك وعدم حصول اطمئنان شخصي، فلا إشكال أن هذا السند من أعلى الأسانيد الذي أفراده كلهم أصحاء بالوجدان للتعبد، فيكون هو القدر المتيقن من السيرة العقلائية الدالة على الحجية، باعتبار أنه السيرة العقلائية واحدة من الأدلة لإثبات الحجية. ولكن هناك أيضا عندنا هذه المشكلة، وهي أن السيرة العقلائية تثبت مطلق حجية خبر الثقة أو تثبت ماذا؟ القدر المتيقن، وبذلك تثبت حجية تمام مفاد هذا الرواية. فإذا كان مفاد هذا النص حجية مطلق خبر الثقة، أثبتنا بهذا النص حجية مطلق خبر ماذا؟ خبر الثقة. إذن واضح هذه الأطروحة الثانية أو أطروحة السيد الشهيد، طبعا هي نفس أطروحة صاحب الكفاية ولكن ماذا؟ بطريق آخر. أما ما هي الرواية؟ الرواية منقولة في الكافي الجزء الأول في كتاب الحجة، باب في تسمية من رآه عليه السلام. الرواية منقولة هناك الجزء الأول صفحة 329، هاي الطبعات اللي هي مجلدين بعد ما أدري، ولكن الباب واضح، وهو كتاب الحجة، باب في تسمية من رآه عليه أفضل الصلاة والسلام. والرواية هذه روى الكليني. إذن السند، خلي شوف الوسائط السند، التفتوا لي جيدا. أول السند ما هو؟ الكليني. روى الكليني. بعد الكليني من هم؟ عن محمد بن عبد الله الحميري ومحمد بن يحيى العطار. إذن الكليني ينقلها عن شخص واحد أو عن شخصين؟ عن شخصين، خصوصا إذا افترضنا أنه ينقلها بنحو مستقل عن الشخصين، يعني هذا نقل له بنحو مستقل وهذا نقل له بنحو مستقل، وإن كان في بعض الأحيان لا يؤثر، كلاهما كان في مجلس ونقل ماذا؟ ونقل له الخبر، يعني أحدهما نقل والآخر قال ماذا؟ أيضا صحيح، لأنه إذا لم يكن صحيحا كان اعترض عليه الثاني. يعني هذه إنما أشير إلى هذه النكات حتى أرفع درجة ماذا؟ درجة احتمال الصدق وعدم وجود احتمال الكذب في الرواية. جميعا هذان ينقلان عمن؟ يعني محمد بن عبد الله الحميري ومحمد بن يحيى العطار ينقلان عمن؟ عن عبد الله بن جعفر الحميري. قال: اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو، يعني عثمان بن سعيد، قال: اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو، يعني عثمان بن سعيد، عند أحمد بن إسحاق. من يقول؟ عبد الله بن جعفر الحميري يقول: اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو عثمان عند من؟ عند أحمد بن إسحاق، فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف. إذن الآن من دخل على الخط أيضا؟ دخل على الخط أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف، عن الإمام سلام الله عليه، أي الحجة عجل الله تعالى فرجه. فقلت له: يا أبا عمرو، يعني السائل يقول، فقلت له: يا أبا عمرو، إني أريد، أبا عمرو يعني عثمان بن سعيد، إني أريد أن أسألك عن شيء وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه، فإن اعتقادي وديني أن الأرض لا تخلو من حجة إلا إذا كان قبل يوم القيامة بأربعين يوم، فإذا كان ذلك وقعت الحجة وأغلق باب التوبة، فلم يكن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فأولئك شرار من خلق الله عز وجل، وهم الذين تقوم عليهم القيامة، ولكني أحببت أن أزداد يقينا، وأن إبراهيم سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. التفجي هذه كل المقدمة حتى يسأل هذا السؤال. وقد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام الثالث، الإمام الهادي، عن أبي الحسن الثالث قال: سألته وقلت: من أعامل؟ أولا يريد أن يبين درجته حتى يقدم ماذا للسؤال. سألته: من أعامل أو عن من آخذ وقول من أقبل؟ فقال له: العمري ثقتي، فما أدى إليك فعني يؤدي، وما قال لك فعني يقول. فأسمع له وأطع محل الشاهد، مو ثقتي، لأنه ذيك ثقة الإمام لا إشكال في أنه ماذا يمكن الاعتماد، فإنه الثقة المأمون، أي الكبرى. هذا معناه أنه كل ثقة مأمون يمكن الاعتماد على ماذا؟ على خبره. ثم قال: وأخبرني أبو علي أنه سأل أبا محمد، أما محمد العسكري عليه السلام، عن مثل ذلك، فقال له العمري، مو فقط أنت، العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قال لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان. فهذا قول إمامين قد مضيا فيك، يعني أنت درجتك في الوثاقة والإطمئنان إلى هذا المستوى. الآن يريد أن يسأل، محل شاهد هذين الأمرين يهم؟ فإنهما، هذا النص الأول وهو أنه فإنه الثقة المأمون، والمقطع الثاني فإنهما الثقتان المأمونان. قال: فخر أبو عمرو ساجدا وبكى، ثم قال: سل حاجتك. فسأله: هل رأيت الإمام سلام الله عليه؟ قال: نعم، رأيته بكذا مواصفات. سأله عن اسمه؟ قال: لا، الاسم ممنوع السؤال عن. إذن أولا لابد أن يقع الحديث في سند الرواية لنرى بأنه واقعا يمكن الإحراز الإطمئنان بالصدور، وثانيا في مضمون الرواية وأنها تثبت مطلق حجية خبر الثقة أو لا تثبت. والحمد لله رب العالمين.